بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في باب الحج والعمرة، وصلنا إلى عند قوله وإنما يؤمر. تفضل أخي فضيلة الدكتور محمد المجتبى.
وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، إذ لا يتعداه إلى ميقات له.
يكفي هذا. هنا يتحدث عن المواقيت. قال وإنما يؤمر أن يحرم أو يحرم من الميقات. طبعا هنا يتحدث عن الركن الأول وهو ركن الإحرام، يتحدث عن الركن الأول وهو ركن الإحرام. فقال أن يحرم من الميقات. لنا ميقات زماني ومكاني. الميقات الزماني هو شوال وذي القعدة وجميع ذي الحجة، وليس العشر من ذي الحجة، لكن انعقاد الإحرام، انعقاد الإحرام يكون قبل دخول فجر العشر. واضح؟ ثم شرع يتكلم عن المواقيت المكانية. قال وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. طبعا يكره الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني. طبعا الجحفة يعني مكان شمال مكة تقريبا، يعني 183 كيلومتر. 183 كيلومتر. الآن في مدينة اسمها رابغ، هي يعني شمال الجحفة، والجحفة الآن منطقة مهجورة لا يأتي عليها أحد، وأصبحت رابغ هي المعلم. لا شمالها
ما أخذت بالميقات.
إذا لا هي الآن الميقات إما أن تأتي عليه وإما أن تحاذيه. طيب حتى تحاذيه إذا عندك علامة اعمل عليها. ما عندك علامة، صارت علامة القرب اللي هي رابغ، فأحرم من رابغ. تحرم من رابغ لأنه مدينة بدت، كانت ثم بدت ولم يعد لها معلم ولا طريق عليها، ولا هي مكان غير موجود في طريق مرور الناس، خصوصا الآن أصبح هناك طرق مواصلات للسيارات، مش هي طرق القوافل.
هي رابغ محاذية للجحفة،
يعني الجحفة كانت طرق قوافل، رابغ إلى الشمال قليلا، شمال الجحفة قليلا. المحاذاة قطعا لا، لا مش في، مش غير متحققة. ميقات، لأن هذيك لو قلت لك أحرم من الجحفة ستتيه في الصحراء وروح نجيبك من الربع الخالي. التقدير هي تقريبا إلى شمالها قليلا، إلى شمالها قليلا. لا تخل بالميقات، لكنك إن قلت لي هي الميقات أقول لك لا، ليست هي الميقات. قال اللي هي الجحفة، طبعا قلنا شمال من مكة نحو من 183 كيلومترا. قال فإن مروا بالمدينة، مين هم اللي مروا؟ أهل الشام ومصر والمغرب. فإن مروا بالمدينة، وهذا حال كل الناس الآن، الذي سيأتي من المغرب لن يأتي بالسيارات، حجاج المغرب بالطائرات. حجاج المغرب يعني قال لي الشيخ علي الله يحفظه، قال لي إنه ما حدا كان يقرأ كتاب الحج لأنه لا أحد يحج. قال الطريق إلى مكة عام، الطريق إلى مكة عام، وهذه وكان العلماء الذين يذهبون إلى الحج كانت رحلة الحج رحلة علمية، يعني عندما يخرج من المغرب يمر بتلمسان في الجزائر، ويمر بتونس بالزيتونة، ويمر بالقاهرة، بمعنى أنه خارج في رحلة علمية ورحلة حج ومدونة، ويدونون رحلاتهم وما إلى ذلك. وبالتالي ما كان يعني يحج من أجل الحج، واضح؟ فقط يعني لا يصحبها نية العلم. قال فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، من ذي الحليفة اللي هي أبار علي الآن. وطبعا هذه الأماكن موجودة ومعلنة، ويعني الحاج لا يتكلف فيها كثيرا في السؤال، بل هناك الإشارات وهناك من الأمور الواضحة الدالة على الميقات.
بالنسبة
للحليفة
هي أبار علي،
مش نفس الجحفة ورات؟ لا طبعا هي أبار علي، وعلي هذا ملك من ملوك السودان. نعم. قال وميقات أهل العراق ذات عرق، طبعا تقريبا 62 كيلومتر أو 92 كيلومتر شمال مكة، شمال شرق مكة. أيضا الآن مش راح لن تأتي على ذات عرق بعينها، ستأتي على محاذاتها، والطرق تقول لك هنا الميقات وهنا المسجد، ما ستجد مسجدا وفيه ما يعني يحتاجه المحرم بالحج والعمرة، فبالتالي لن يعني تضل في طريق الإحرام إن شاء الله تعالى.
أبعد ميقات،
نعم أبعد ميقات اللي هو ذو الحليفة، يتجاوز تقريبا تقريبا 300 كيلومتر، يعني هي المسافة إلى المدينة، يعني هي المسافة إلى المدينة، يعني هي المسافة، يعني هي المسافة إلى المدينة. ذي الحليفة ليست بعيدة عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأهل اليمن يلملم، يلملم تقريبا 85 كيلومتر جنوب مكة. وأهل نجد تقريبا 85 كيلومتر. وأهل نجد من قرن طبعا، جنوبا أهل نجد اللي هم الشرق 75 كيلومتر. لا مش قرن المنازل، لا هذاك قرن، بعض الناس ياخذ قرن الثعالب ولا قرن المنازل، هي قرن المنازل. بعض الناس يظن قرن اللي هي قرن الثعالب، لا هي قرن المنازل. تقريبا 75 كيلومتر من مكة، وأبعد المواقيت هو ميقات المدينة، وهذه لمن جاء من الآفاق، لمن جاء من الآفاق، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، بس سيأتي تفصيل في 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 في, في الأخريات، إنه هم يتكلمون اللي هم يأتون من أبعد من الميقات، هؤلاء يسمون الآفاقيين، يسمون الآفاقيين، لأنه في نائب الفاعل هذاك مقدر، سميته آفاقيا، أتينا بالأول جعلناه نائب فاعل لكنه ضمير، يسمون الآفاقيين مفعول ثاني، مفعول كقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشحة، فتعرف الشحة مفعول ثاني، ومفعول أول هو اللي صار نائب فاعل، فلا يعني انه ما فيش لا يوجد مفعول اول نقول هذا المفعول الثاني خليه اول، يعني تعيد اشكاليه الجمله، واضح؟ يعني واحضرت الانفس الشحة، الشحة مفعول ثاني، طب وين المفعول الاول؟ الانفس، لكنها صارت نائب فاعل، واضح؟ لذلك يعني يسمون الافاقيين، اي يسمون يسمى القادمون الافاقيين، فهي الأفاقين مفعول ثاني، مفعول ثاني، وأصلا هو نائب الفاعل هو المفعول به، والعرب لم يقولوا فاعلا احتراما لحقوق الفاعل، لأنه المفعول ما بصير فاعل، واضح؟ أحضر الله الأنفس الشحاء، جعل الله الأرض طهورا، لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم بناها للفاعل قال وجعلت لي الأرض، هاي المفعول الأول رفعه الأرض طهورا، واضح؟ مسجدا وطهورا الحديث. فلذلك دائما أنت تأتي بالمفعول الأول بتخليه نائب فاعل، لكن هو ما بتقدر تقول هو فاعل، هو نائب فاعل، لأن الجملة العربية لا تخلو من الفاعل أو نائبه. عمد، عمد، لا العمد لا تحذف. فأتينا بالنائب، أعطيناه بعض الحقوق كالرفع والامتيازات، لكننا لم نعطه حقوق الفاعل تماما. نعم. قال: ومن مر من هؤلاء، أي جميع من مر الكلام عنهم، بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة. يعني هو ميقاته عراقي، ميقاته ذات عرق، أجع المدينة لازم يحرم من ذو الحليفة، واضح؟ طيب، من يلملم من اليمن أجا وين؟ على المدينة، لازم يحرم من ذو الحليفة. طب ميقاته؟ ميقات غيره؟ لا ما يحرم، يحرم من المدينة. طيب أهل الشام إذا جاءوا على ذي الحليفة هل يجب عليهم أن يحرموا من ذو الحليفة، ولا يبقى لهم أن يحرموا من رابغ؟ هم الوحيدون، هم الوحيدون الذين إذا جاءوا إلى المدينة، أهل الشام واليمن اللي هم ميقاتهم الجحفة، اللي ميقاتهم رابغ ومعهم الشام والمغرب، إذا جاءوا على المدينة يستحب لهم الإحرام من المدينة، لكنهم لو أرادوا أن ينطلقوا من المدينة قاصدين رابغ جاز لهم أن يحرموا من رابغ، أم لأن هذا ميقاتهم الأصلي، وإذا خرجوا من المدينة مروا بميقاتهم، بخلاف أهل يلملم جنوب مكة، صح؟ طب إذا قلنا له يجوز لك أن تحرم من ميقاتك، بيكون تجاوز مكة وذهب إلى الجنوب. لذلك الوحيدون الذين يجوز لهم أن يحرموا من المدينة مع الاستحباب للمدينة ويجوز لهم الجحفة هم أهل الشام الذين ميقاتهم رابغ، ومن يأتي معهم مثل مصر والمغرب لأنها أمامهم. أما الآخرون لا يجوز لهم أن يحرموا من مواقيتهم إذا جاءوا إلى المدينة. لماذا؟ لأنه لم يعد أمامه ميقات، لأنه لم يعد أمامه ميقات، فإما أن يكون الميقات شرقه وإما أن يكون جنوب مكة، ومن ثم لم يعد له ميقات. أما أهل الشام فإن ميقاتهم الأصلي أمامه، لهذا السبب قال، لاحظ التعليل، قال: ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة. هؤلاء هذول الذين مر ذكرهم سواء كانوا رابغ أو يلملم أو إلى آخره، إذ لا فواجب على أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له. نعم، قال: وميقات أهل العراق، قال: ويا لملم وأهل نجد من قرن، ومن مر منها هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذو الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات ويحرم الحاج. لا لاحظ، قال: فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها. هي ارجع إليها لما قال: وميقات أهل الشام ومصر والمغرب والجحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل، إذن منصوصة ليست إطلاقا، منصوصة وليست إطلاقا، فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. طيب، وعلل ذلك أنه يختلف أهل رابغ عن غيرهم لأنهم لهم ميقات أمامهم وهو ميقاتهم الأصلي، أما هؤلاء لا يستطيعون أن يمروا بمواقيتهم. قال: إذ لا يتعداهم إلى ميقات له. ثم انتقل بعد ذلك يتحدث عن ويحرم الحاج أو المعتمر. تفضل دكتور محمد.
ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة، ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب.
طيب يكفي لهنا. قال ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر أو بأثر، كلاهما صحيح، صلاة فريضة أو نافلة. إذن الآن هنا قال يحرم الحاج أو المحرم أو المعتمر بإثر صلاة فريضة. الآن هل هنا أنه يحرم وجوبا بعد الفريضة، ولا لو أحرم بدون صلاة يصح إحرامه؟ يصح، إنما هنا ذكر أنه يسن له أن يحرم بعد صلاة، فقد تكون الصلاة فريضة وقد تكون نافلة، فإذا أحرم بعد صلاة حصل على السنة، فإن أحرم سواء كانت فريضة أم نافلة، فإن أحرم بعد نافلة حصلت له فضيلة زائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد نافلة، لأنه أحرم بعد نافلة. إذن الإحرام بالحج بيكون نية نسك عمرة أو حج مع قول أو فعل، مع قول كأن يقول لبيك اللهم، أو فعل أن ينطلق ماشيا أو عندما تستوي به الراحلة. نعم.
شيخ، أنا من صلى فريضة يندب له أن يأتي بنافلة بعدها فيحرم؟
إلا إذا كان يكره بعدها النافلة كالعصر.
طب إذا محل
تستحل فيه النافلة فيتنفل ويحرم بعد النفل، فيكون له فضيلتان، فضيلة الإحرام بعد صلاة وبعد نفل. أما إن أحرم بعد فرض فله فضيلة الإحرام بعد صلاة. طيب، إذن التلبية واجبة، التلبية واجبة وتسن مقارنتها للإحرام، واضح؟ أو كما قلنا بأن يكون ذلك مقارنا لفعل له. قال بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك، يقول إيه؟ لبيك. إذن قال إنه يحرم يقول، الجملة حالية، حال كوني، يعني معنى الجملة إنه جملة يحرم بعد ما تعربها إعراب مفردات، الجملة هاي الفعلية في محل نصب حال يحرم الحاج، الحاج اللي هو إيه؟ صاحب الحال، ويحرم هو العامل، والحال من المخصصات المتصلة، واضح؟ جاء زيد راكبا، وممكن جاء ماشيا، جاء محمولا، جاء راكبا، جاء راكضا، أي احتمالات. فلذلك الحال مخصصة لصاحبها مقيدة لعاملها. ليه؟ يحرم أحوال كثيرة، فتعتبر جملة يقول مقيدة للفعل ومخصصة للفاعل. ليه قلنا مقيدة للفعل؟ لأن الفعل نكرة ويدل على ذات بلا قيد، يحرم، يحرم ماشيا، راكبا، نائما، قاعدا، آكلا، شاربا، لذلك هي نكرة، فنقول الحال قيد. طبعا والجمل نكرات، الجمل نكرات، لذلك يعني كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا تعرب يحمل؟ إذا أردت أن تعربها وصفا اختل الأمر، لأن الحمار معرفة ويحمل جملة نكرة، فتكون قد وصفت المعرفة بالإيه؟ بالنكرة. لذلك نقول الحال نكرة، ولا يجوز الحال أن تكون معرفة. لماذا؟ الحال نكرة لأن النكرة فرد شائع، والفعل يحرم نكرة، صح؟ والإحرام له أجزاء نكرات غير محددة، فلابد أن يكون مشاملا لكل هذه. يعني سافر خالد ماشيا، سافر من عمان إلى إربد ماشيا، هل السفر قطعة واحدة ولا هو أجزاء متناثرة على الطريق؟ أجزاء متناثرة على الطريق. طيب لو قلت سافر خالد الراكب، الآن الراكب واحد معين، طيب السفر أجزاء متناثرة على الطريق، بده يكفي لمين ولا مين؟ لذلك قلنا راكب النكرة حتى تتوزع هذه النكرة على الفعل النكرة المتردد على كل أطراف الطريق. واضح؟ سافر أجزاء قطع 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 من عمان إلى إربد، تحتاج حال مناسبة لهذا الطول كله، لأنه هو كل السفر جاء ماشيا صح؟ فبتحط له ماشي النكرات على قد الايه سافرة. واضح؟ حتى تكون مقيدة لكل سفر، تكون مقيدة لكل. إذن هذا فلسفة لماذا أن الحال يجب أن تكون نكرة، التمييز لابد أن يكون نكرة، لأن العامل مكرر وهو نكرة، وأنت تحتاج إلى حال مقيدة بقدر هذه النكرات، فبدك نكرة مقابل النكرة. واضح؟ طيب إذن يقول، إذن حال إحرامه يقول، حال إحرامه يقول لبيك اللهم لبيك، لبى. واضح؟ الفعل هذا الرجل فعل تلبية، أصلها لبين اثنين، وجاءت كاف الخطاب صار عندنا لبين اسم مثنى مضاف إلى كاف الخطاب، فإذا أضفناه إلى كاف الخطاب ماذا يحصل للنون؟ تحذف فصارت لبيك. للإضافة، النون والتنوين والإضافة لا يجتمعان، الطلاق بينهما بات ثلاثا أبدا، التنوين والإضافة، لأن التنوين علامة التنكير والإضافة تخصص الشيوع وتعرف النكرة.
النون هنا نون تنوين هي في لبين،
للنون المثنى.
أيوة.
نون المثنى
حكمها حكم التنوين في الإضافة أيضا.
لا، هذه النون نون المثنى غير نون التنوين النكرة.
كلاهما لا يجتمع،
لا يجتمعان أبدا. يعني تقول مدرسو العربية،
مدرسون العربية،
ما تقول مدرسون العربية، مدرسو العربية. واضح؟ واضح. معلمو الجيل، ما تقول معلمون الجيل، إذن النون تحذف للإضافة، لأن الإضافة القصد منها التخفف، قصد منها إيه؟ التخفف. وهذه النون لا تؤدي معنى، ليست مثل ألف الإعراب في المثنى أو ياء الإعراب في المثنى أو واو الإعراب في جمع المذكر السالم. لذلك النون هذه لا تؤدي وظيفة إعرابية. الإعراب وين جاي؟ على الواو والياء، فحذفها لا يضرنا، ونحن في الإضافة نتخفف، والعرب يتخففون في القول واللباس والأثاث والمتاع.
القول؟
نعم، حتى أقوالهم يتخففون. الترخيم، الترخيم في النداء تخفف، أليس كذلك؟ العرب من شأنهم التخفف. الاختصار في العربية، ستجد عندك المجاز واسأل القرية مثلا صح، ستجدهم يتخففون كثيرا بالحذف، ما يعرف يحذف، ما يعرف يحذف، وقد جعلوا البلاغة في الاختصار. ولذلك حذفت النون للإضافة، ومثلها دواليك وسعديك تماما. لكن لبين هنا لم تقصد التثنية بالعدد، إنما قصد التكرار، إنما قصد إيه؟ التكرار. فلذلك هنا تلحظ أنني مقيم لك في العبادة مخلصا مرة بعد مرة لا تنتهي، هكذا معناها، كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، فبالإجماع أنه لا يرجع البصر خاسئا من كرتين. واضح؟ لذلك هنا قصد التعداد والتثنية ليست على بابها، ليست على بابها، إنما قصد بها التكرار. تقول وهو بين ظهرانيهم، وبين إيه؟ ظهرانيهم، ظهر ظهر، ظهر ظهر، ظهر ظهر، واضح؟ فهو بينهم، واضح؟ ودواليك يصلها دوالين، أي إدالة بعد إدالة ومرة بعد مرة، فتقول هكذا دواليك، واضح؟ إذن هو يقول هنا طبعا لبيك، أي أن الله أنني أجيبك. طيب لبين منصوب بالياء، أين العامل في النصب؟ المرادف أجبتك إجابة بعد إجابة، هي لبين إيه معناها؟ إجابة بعد إجابة دون حد ودون حصر. طب كيف نصبت؟ بتقدير عامل، أي أجبتك، أجبتك إجابة بعد إيه؟ إجابة، أجبتك إجابة بعد إجابة. قال إذن لبيك اللهم لبيك ما قاله لبيك لا شريك، كل هذا جمل حالية، كل هذا جمل حالية، لا شريك لك، نفي للشريك عن الله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، إما أنك تجعلها على الابتداء فتقول أنك بدأت كلاما جديدا إنك، أو أنك تجعلها موصولية مع ما قبلها فتنصبها، فحيث جاءت إن مكسورة فهي على الابتداء، وحيث جاءت مفتوحة فهي صلة. إيه؟ تقول أن الحمد والنعمة، أن الحمد، فتكون الجملة هنا موصولية، مثل ما تقول كتبت له أن يحضر، كتبت له إيه؟ أن يحضر، أن، ما بقولوا كتبت له إن يحضر، لا ما لا يجوز. طب أقسم بالله إن، جملة مبتدأ، قال زيد إن، جملة مبتدأ، واضح؟ واضح؟ فلذلك حيث أمكنك أن تؤول أن وصلتها بمصدر فافتح، فافتح وإلا فاكسر، هذه قاعدة، طبعا لها أمثلة وبعضهم يجعل الأمثلة قواعد، وهذا مما هو يعني يعجز في موضوع النص، أن تجد مثلا يعني الابتداء بالنكرة له قواعد يعني تشيب لها الولدين، إذا كانت دعاء وإذا كانت كذا وإذا ناكرة وقلل من شيوعها، هذا أمر متعب. النكرة حيث أفادت معنى يجوز الابتداء به، وحيث لم تفد معنى يجوز الابتداء، وأن وصلتها حيث أمكن تأويلها بالمصدر جاز لك أن تفتحها، وحيث لاحظت الابتداء وأنك تستأنف جملة جديدة كسرتها. يجوز، نعم تجوز شرعا في التلبية، وفي، لأن التلبية أصلا ليس فيها لفظ محدود، ليست هي لفظ محدود كتكبيرة الإحرار. وحيثما لم يحدد الشرع ترى مالكا لا يحدد، هذا شوف مذهب مالك مبني على سد الذريعة، وعلى ألا تحديد في ما لم يحدده الشارع، وعلى الاقتصار في الحقائق الشرعية على ما ورد، وعلى الاقتصار في الأحكام الشرعية على ما ورد. هنا هناك بالمفصلات يعني بالمطولات، يعني مثلا يعين أحد النسكين، هل يريد لمن هذا التلفون؟ إذا في قوله إن الحمد والنعمة معطوف على اسم الحمد، والملك قد يفتح وقد يرفع، يرفع على الابتداء، والملك لك بصير التقدير، والملك لك دل عليه، والنعمة لك، واضح على هذا التقدير. قال لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة. إذن هنا ينوي ما أراد من حج. إذن الإحرام هو نية أحد النسكين مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل متعلق به كالتوجه في الطريق. إذن هذا هو الإحرام. الإحرام نية مع قول مقارن له علاقة بنية الإحرام أو فعل، أو فعل، شوف الثاني، يعني واحدة من اثنين، واضح؟ على المشهور مجرد النية، على المشهور أنها حصل بها الواجب، حصل بها ودخل في النسك، واضح؟ إذن الراجح أن الإحرام ينعقد بمجرد النية، لكن بطبيعة الحال التلبية واجبة عليه، أو قلنا سنة عليه، لكن في جميع الأحوال إن طال الفصل ولم يلبي فعليه دم، فعليه دم. أيوة، واضح؟ فالإحرام عقب الصلاة السنة سواء كانت فرضا أم لا، والإحرام بعد النفل كما قلنا مستحب لإحرامه صلى الله عليه وسلم عقب نفل، عقب نفل. إذن قال وينوي ما أراد من حج أو عمرة. قال ويؤمر أن يغتسل، قرأناها دكتور محمد؟ طيب نقرأها.
قرأنا إلى مخيط السياق.
طيب إذن ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم. إذن قال إنه الاغتسال بيكون عند الإحرام، ما بيكون في وقت وفاصل طويل، يعني لازم يكون متصل بالإحرام، يعني يغتسل، صلي، يركب الحافلة ويلبي بالحج والنسك أو العمرة. لا يجب أن يغتسل، قلنا لا يجب أن يغتسل، إنما يسن، يسن، يسن أن يغتسل في الميقات في الفندق حيث أحب، إحنا قلنا الميقات حيث الإحرام يسن له، لكن إذا صار فاصل إنه ما بدهم فاصل بين سنية الاغتسال والإحرام، واضح؟ هذا لا يترتب عليه شيء، لا فدية ولا دم ولا إلى ذلك. من أحب أن يبادر هذه المبادرة، واضح؟ قال ويؤمر أن يغتسل، طبعا الأمر هنا على جهة السنية ولو كانت حائضا أو نفساء، لأنه هذا للإحرام.
إذا فقد الماء لا
يتيمم، وإذا فقد الماء لا يتيمم، إغسال الحج كلها إذا فقد الماء لا يتيمم، غسل الجمعة إذا فقد الماء لا يتيمم. التيمم قلنا وخصصناه بالفريضة وبشروط مخصوصة، واضح؟ عند الإحرام لابد أن يكون متصلا به قبل أن يحرم. للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد للإحرام واغتسل قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنه يسن للحائض والنفساء، ودليلهم ما في الموطأ أن أسماء رضي الله تعالى عنها ولدت، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل، ثم لتهل. ما نوع اللام هنا؟ لام الأمر، لام الأمر. طيب لام الأمر إذا لم يسبقها فاء أو واو، ها؟ إذا لم يسبقها تكسر، إذا سبقها تسكن، فلتهل ولتهل. لكن هنا في الحديث ثم لتهل، لم تسبق بفاء ولا بوا، واضح؟ ويستحب طبعا أن يقلم أظفاره وأن يقص شاربه وأن يحلق عانته ولا يحلق رأسه، ولا يحلق رأسه إبقاء للشعث حتى يكون شعثا. نعم، وكما أكدنا أن هذه الأغسال جميعا لا يتيمم لها. إذن وصلنا عند ويتجرد من مخيط الثياب، تفضل.
قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة ويستلم
احنا وصلنا عند ويتجرد من مخيط الثياب، قرأناها هذه اولا،
قرأناها.
معناته هذا خطأ مني. قال ويتجرد من مخيط الثياب، المخيط اللي هو اللبس المعتاد. هذه أكمام لبس معتاد، ممكن يلف ثوب حول وسطه ويضع ثوبا على كتفيه. ليست القضية الدرزة كما يراه بعض الناس فيذهب إلى ملابس الإحرام ويرى هذا مدروز وهذا الخيط وهذا، لا، المنهي عنه هو لبس المعتاد. واضح؟ هذا المقصود اللي هو المخيط. ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة، وهذا الغسل بذي طوى مثلثة الطاء، طوى وطوى وطوى، وهو مندوب ولا يستحب للحائض ولا للنفساء، لأنه من أجل الطواف، لأنه من أجل الطواف.
الشيخ تعبيرهم على التجرد من المخيط حقيقة يعني مشكلة، لأن لفظ المخيط يعني ما دخله خيط أو نسج، من هنا اختار الناس لهذا.
اختار الناس لأنهم يقرؤون في الكتب من غير علماء، وهذا ما له حل. المخيط اللي هو المعتاد، يعني هاي لغة فقهاء، من أراد أن يتعامل معهم فليتعلم من علمهم. لا يعني عندما يكتب ابن أبي زيد لا يتوقع أن أحد سيشتري الكتاب ويقرأه في البيت وحده، والعلماء لا يكتبون للعامة ليقرأ العوام وحده، إنما يكتبون ليشرح العلماء ويسمع الطلاب. فإذا اقتحم العامة ما لا يحسنون وأتوا بالعجائب، فالملام من يأخذون العلم من كتبه. واضح؟ ومن يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتحريف في حرم، ومن يأخذ العلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. حتى لو أنه يعني أمس أحد الإخوة يقول لي أنه ذهب المالكية إلى جواز الجمع في الليل للبرد. قلت له أين هذا؟ قال في اللي هو كتاب فقه السنة لسيد سابق. قلت له هذا صحيح؟ قلت له هذا ليس صحيحا، المالكية ما قالوا يجوز للبرد، المالكية قالوا للبرد. لكن ما ذنب المالكية إذا كنتم تقرؤون الكتب بلا شيخ؟ وما ذنب المالكية إذا كانت المكتبة الشاملة مشكولة خطأ والكتب المطبوعة مشكولة خطأ؟ لو أنك قرأت ما بعد كلمة برد أو برد لعرفت ماذا يقصدون بقولهم لمطر أو برد. وطبعا ظلمة حملوها على الليل، ما أن المالكية ما بيقولوا بفرق بين الظلمة والليل، الظلمة هي للشهر يعني آخر الشهر، أو لأن العرب يقولوا ظلمة ظلماء وليلة ليلة. واضح؟ فأنت شو ما هذا ذنب أنك أنت بتروح بدك تكتب على المذاهب الأربعة، بس أنت عمرك ما جلست في مجلس من مجالسهم وتريد أن تعتمد على الكتب. فهذا الذي جاء هو نتاج اقتحامات متكررة. فعليك كان من الأجل، وإحنا نلتمس العذر للناس، يعني للشيخ سيد سابق عالم جليل، إحنا ما قضية إنه هو الكلام عليه، القضية على حالة عامة موجودة، ربما نحن نخطئ مثل هذا الخطأ، لكن الخطأ إذا كان مركب على إنه أنت تقتحم يعني وتفتي من كتب ومصادر أنت لا تعرفها، هنا الإشكال. فلذلك وطبعا بدها تصير الناس يعني عندها يعني رغبة جامحة في الترجيح بين طب النقل خطأ، وكيف الآن بدك تعمل ممارسة ترجيح على قول منقول منك خطأ وفهمه أنت خطأ ثم ترجح. هذه
أخذ العلوم لغير شيخ أضر على طريق المستقيم،
هذا الذي يحدث. يعني أنا ما بثق في كتاب اسمه على المذاهب الأربعة، أكيد راح يعني يكون أهمل قيد، أهمل نص، أهمل كذا. الشيء الوحيد اللي على المذاهب الأربعة يوثق به الموسوعة الكويتية، بس الموسوعة الفقهية الكويتية، لأن الذين عملوا بها نحو من 200 خبير. الموسوعة الكويتية فيها 200 خبير اشتغلوا فيها، وكل خبير يعمل في مذهبه فقط، وأنتجوا 3000 مصطلح في الفقه، ومئتي ألف إحالة، يقول لك راجع كذا راجع كذا، وعشرات السنين من العمل، عشرات السنين عمل مؤسسي مش عمل أفراد، هي الوحيدة التي يثق فيها فيما وثقة عالية، لا أقول مطلقة، يعني لدى التتبع في مسائلها دقة. بعد ذلك ما في كتاب يوثق به في المذاهب الأربعة، لأنه ما في واحد يمكن أن يلم بتفاصيل مذهب واحد لحال، يعني لا تجد أحدا يمكن أن يلم بتفاصيل مذهب وحده، فكيف بمن يعني يلم بتفاصيل الأربعة بأدلتهم وفروعهم وقواعدهم وأصولهم. مسألة ليست بالقدر أنه تفكر المذهب أعطيني كتاب، هو كان الكلام للطالب أعطيني كتابا أرجع فيه، قلت له يا أخي هيك الإشكالات من الكتب، يعني هم يتكلمون بلغة مذهب علمي إلى اصطلاحه. طيب إذا أنت مثلا قال والله طالما أنه الجلوس الأول سنة، إذا فرع هو عليه، إذا لا تبطل الصلاة بتركه، فمن ترك الجلوس الأول لا تبطل، فرع على أنه كلمة سنة. طب هم عندهم إذا تركت السنة عامدا بطلت الصلاة مثلا، من أول نصوص خليل، هل يجب مثلا اللي هي بالنسبة للطهارة من الخبث، إزالة نجاسة عن مكانه ومكان سجوده كذا، سنة أو واجبة؟ سنة هل إزالة، ثم قال سنة أو واجبة، قال في خلاف عند المالكية في السنية والوجوب، فرع بناء على خلاف قولهم بالسنية، إذن الصلاة صحيحة على القول بالسنية، مع أنه عندهم على القول بالسنية والقول بالوجوب الصلاة باطلة إذا كان قادرا ذاكرا، يعني صلى بالنجاسة ذاكرا قادرا، بيأخذ الفرع منه بيبني من عنده، لا ليس الأمر كذلك، عاد تعامل مع الناس وفق خطابهم. طيب نحو من 200 عالم، وهي ثروة الموسوعة الكويتية، وأعمال المجمع الفقهي الإسلامي، أبحاث المجمع الفقهي الإسلامي ثروة تغيب عن كثير من الناس، بحث علمي أكاديمي رصين، خبراء اقتصاد، خبراء طب، في كل مسألة ستجد كلام الخبراء، اجتهاد جماعي، علماء في عالم، رجال في رجل، رجال في رجل، وبالتالي تجدها أبعد من الخطل والوقوع في الخطأ. طيب قال أن يغتسل لدخول مكة ذكرناها، ثم قال ولا يزال يلبي، ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف. طيب يفهم من عند قوله وعند كل شرف أي وكل واد، هذا من باب الاكتفاء. طيب يلا اقرأنا وإذا دخل مكة.
قال المصنف فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل.
طيب تفضل.
ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقات الرفاق، وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس،
ثم يعاودها
حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى مصلاها. ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية.
طيب
من كداء الثنية التي بأعلى مكة.
طيب لا، ويستحب أن يدخل، نعم هي مهموزة، من كداء الثنية، نعم
التي بأعلى مكة. وإذا خرج من كدن، وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، ثم يطوف والبيت على يساره
سبعة أطواف،
ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا، ويستلم الركن كلما ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا،
ويكبر
ولا يستلم الركن اليماني
بفيه
ولكن بيده، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين، ثم استلم الحجر إن قدر، ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات، فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة.
يكفي، ثم بعد ذلك نكمل ذاك في درس آخر إن شاء الله. طيب، قال وتكلمنا عن المخيط، ويستحب أن يغتسل ولا يزال يلبي دبر الصلوات، وعند كل شرف، اللي هي شرف وواد، اللي هو الشرف المكان المرتفع، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس، ما قال إنه تقيكم الحر والبرد، فاكتفى بالحر ليعلم مقابله، ليعلم مقابله، هذا كل شرف ليعلم مقابله وهو الواد. قال وعند ملاقات الرفاق، إنه هذه التلبية. قال وليس عليه كثرة، عليه كثرة الإلحاح، إنما يلح في يعني دائما حتى يتضجر من التلبية، إنما يعني يلبي ثم يعاود بعد فترة يعني لا تطول. قال ثم يعاودها. إذن هذا الرجل ليس عليه كثرة الإلحاح بذلك، فإذا دخل أمسك عن التلبية، إذا دخل أمسك عن التلبية. هناك متى يمسك عن التلبية؟ ذكر خليل التلبية فقال هل لمكة أو الطواف خلافه، في هناك قولان قويان أنه يبقى يلبي إلى حين يصل مكة ولا حين أن يبدأ الطواف. أيوة، الآن هذا خلاف طبعا، وهذا في الحج، ويقطع التلبية أثناء الطواف، لكنه أثناء الطواف ما في تلبية طبعا، قطعها، ينشغل بما هو أهم وهو الدعاء، وهو الدعاء. بعد الطواف يعود للتلبية إلى مصلى عرفة. أما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند رؤية البيت، عند رؤية البيت. إذن قال فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ذكر قولا من الأقوال المشهورة اللي هو
دخل بيوت مكة.
قال حتى يطوف ويسعى، ثم اللي هي يعاودها اللي هي ايه التلبية، أي يعاود التلبية بعد أن يطوف ويسعى حتى تزول الشمس من يوم عرفة اللي هو اليوم 9، ويروح ثم بعد ذلك ويروح إلى مصلاها، ويستحب اللي هو مصلى عرفة، يعني سيبقى حتى يصل إلى مصلى عرفة عند الزوال يبقى ملبيا. قال ويستحب، وهذا سواء للحاج أو المعتمر، أن يدخل مكة من اللي هو إيه من كداء اللي هي الثنية العليا، الثنية التي بأعلى مكة وهي مهموزة كداء، واضح، وكافها مفتوحة. قال وهذه هي بالنسبة للبيت كالوجه للإنسان، يعني أنت تريد أن تقابل أحدا تقابله بوجهه، فأنت تنزل من الثنية اللي هي كداء، تنزل من كداء يدخل من جهة الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من وين؟ من كدن، من كدن هي منونة، واضح. وإن لم يفعل في الوجهين، يعني ما دخل من كداء وخرج من كدن، فإنه فاتته فضائل وليس عليه إثم ولا حرج ولا دم في هذا. ثم قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، يدخل الايه المسجد الحرام ولا يقدم عليه غيره، يعني بقدر ما يؤمن متاعه، أكل أكلا خفيفا، يعني ما ينشغل عن البيت بغيره لأنه هو المقصود، واضح، قدر حط الرحال وأكل ما يحتاج إليه من أكل. قال ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة اللي هو يسمى باب السلام، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فيستلم الحجر الأسود بفيه في المرة الأولى سنة، إنه يقبل الحجر الأسود سنة، وفي الباقي مستحب، وفي الباقي اللي هو تقبيله مستحب. قال إن قدر، وهذا عند القدرة، أما حيث لا توجد قدرة فإنه لا يسن، وهذا إيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه، يعني التقبيل ثم وضع اليد عليه ثم وضعها على فيه بدون من غير تقبيل، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، ثم يطوف السبعة أشواط، والبيت على يساره، البيت بده يكون على إيه اليسار، لابد أن يكون هناك موالاة، الموالاة شرط، بمعنى أنه لا يحدث فاصل طويل بين هذه الأشواط، واضح؟ ويخب في طواف القدوم إن كان قد أحرم من الآفاق، ولا يخب في الطواف امرأة، وكذلك سواء يعني إذا رجل يحج عن امرأة فإنه لا يخب، أو امرأة نائبة عن رجل فإنها لا تخب، واضح؟ اللي هو الإسراع هذا، وين الإسراع وأنت في الأزمة هناك؟ أنت يدوبك تستطيع أن تقف، هذا يعني على فرض الساعة. قال هذا بالنسبة طبعا المشي واجب، لكن في قضية أثارها بعض الإخوة، إنه الناس اللي يحجون مع أطفالهم، وقال لابد اليسار يكون البيت على يسارك، البيت على يسارك، طب إذا حملت ولدك ووجهه إليك يكون البيت عن يمينه، لذلك لابد أنك أنت تعدل الطفل بحيث يكون البيت على يساره وظهر الولد لك حتى يكون البيت على يسارك. سبعة أطواف، ثلاثة خببا، ثم أربعة مشيا. طبعا الخبة من الفعل اللي هو إيه؟ خبة يخب، اللي هو المشي السريع، ضرب من المشي السريع، واضح؟ والمشي هنا واجب وينجبر بالدم، واضح؟ ويعيده ما دام في مكة، يعيده ما دام في مكة، ولا بعد ولو بعد، ولا يجزئه دم، الدم لمن غادر مكة، أما ما دام في مكة فإنه لابد أن يعيد، لابد أن يعيده. وقلنا دم ليس لأنه للطواف، إنما هو للمشي، والمشي واجب. قال ويستلم الركن، الركن هو فيه الحجر الأسود، استحبابا كلما مر به كما ذكرنا، ويكبر ولا يستلم، هو طبعا ويكبر ويجمع بين الاستلام والتكبير، ولا يستلم الركن اليماني، الركن اليماني لا استلام فيه، ولكن بيده، الركن اليماني ما في استلام بالتقبيل، ما في تقبيل في الركن اليماني، ولكن ندبا أن يستلمه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، فإذا تم طبعا هنا ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، يعني ما في اللي هو التقبيل، فإذا تم طوافه ركع، هذا الركوع واجب، هذا الركوع واجب عند المقام ركعتين. طبعا كونهما ركعتين أو هذا واجب، لكن عند المقام مستحب، عند المقام مستحب حيث لا زحام فيه، يقرأ بالكافرون والإخلاص طبعا، والمستحب اتصالهما بليه بالطواف، فإذا كان فرق بينهما وكان قريبا فإنه يجزئه، أما إن بعد ما بين الركعتين والطواف فيستحب له أن يعيد الطواف إذا كان الطواف غير واجب، فإن كان الطواف واجبا فعليه دم، إذا كان الطواف واجب وفرق وبعد ما بين الركعتين والطواف وكان الطواف واجبا فإن عليه دم.
شيخ صحيح إذا أحدث في الركعتين فإنه يتوضأ ثم يعيد الطواف ركعتين إن كان واجبا؟
الحدث أنا سأتيك فيه الآن. طيب الآن
استنجر في غير الشوط الأول
تكلمنا في فرق في الاستلام في الشرط الأول اللي هو بالتقبيل بفيه. أين؟ طيب الآن هو سيكون في كلام في موضوع انتقاد الوضوء. انتقاد الوضوء. طيب وحصل الطول طبعا. قال إذا بقي في مكة ولسه وضوء ما انتقض. تمام؟ أتى بالركعتين فقط. أتى بالركعتين فقط. طب إن انتقض وضوءه أعاد الطواف وأعاد وصلى الركعتين. واضح؟ بصرف النظر عن كون الطواف فرض أو واجب، بفرق بين اللي هو انتقاض الوضوء عمدا وانتقاض الوضوء لحاجته، وهي لحاجته هي محل البحث، لأن الناس يعني في مثل هذه الأوقات يعني إلا يكون اضطر لنقض الوضوء، ما حد يعني ينتقض وضوءه عمدا دون حاجة. فقال إنه إذا انتقض الوضوء أعاد الطواف والركعتين بصرف النظر عن كون الطواف فرضا أم لا، وهذا في المتعمد. واضح؟ بعد الطواف أعاد وتوضأ وعاد الطواف وصلى الركعتين، أما إذا سعى كان سعى فعليه أن يعيد السعي. متى تتصور هذه المسألة؟ لا، ما هو لأنه السعي لازم يكون بعد الطواف، ففسد الطواف فسد السعي. كيف صورة المسألة كالآتي؟ مثلا نفترض واحد طاف، تمام، وصلى ركعتين، بعد ما طلع من الحرم تذكر أنه طاف على غير وضوء، يرجع ويتوضأ ويطوف ويصلي الركعتين ويعيد السعي. ليه؟ لفساد الطواف، لفساد الطواف. نعم، لا يشترط في السعي الطهارة، بل يستحب في السعي يستحب. نحن نقضنا السعي ليس لأنه لم يكن طاهرا في السعي، لأنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف.
لا، هذا طواف دكتور، هذا طواف، لكن قبل أن يصلي ركعتين انتقض وضوءه. يتوضأ ويصلي ركعتين ويكمل بقية.
الكلام عند المالكية هنا إنه من طاف ثم انتقض وضوءه عامدا فعليه أن يعيد الطواف وأن يعيد الركعتين وأن يصلي الركعتين. هو قيدهم بعامد. إذا كان حاقنا، حاقن وراح الحمامات وتوضى يرجع بعد الوضوء يصلي بس ركعتين ثم يذهب إلى السعي، لكن هم قالوا في حال المتعمد يبدأ الطواف، في حال محتاج لنقض الوضوء لعذر، يعني عذر، فإنه يصلي الركعتين ثم يمضي إلى. نعم. طيب، لا سعي إلا بعد طواف أبدا. طيب، واحد طاف متوضئا ثم صلى ركعتين ثم انتقض وضوءه، يذهب ويكمل السعي وسعيه صحيح، والوضوء شرط الطهارة له مستحب وليس شرطا للصحة. واضح؟ فلذلك، لكن لو تبين أنه أن طوافه كان باطلا لسبب عدم الوضوء، بده يعيد الطواف ويعيد السعي. نعم، لأنه لا سعي إلا بعد الطواف، لا يوجد سعي، السعي ليس نسكا مستقلا، لا سعي إلا بعد الطواف، فإن بطل الطواف بطل السعي. يعني ما فيش واحد جالس بالحرم يقول والله إلي خاطر أسعى بين الصفا والمروة، لكن الطواف مستقل، لكن السعي غير مستقل، لابد أن يكون بعد. فلذلك السعي لا يكون إلا نسكا، السعي لا يكون إلا إيه، ولا يكون إلا نسكا. ثم قال يعني بعد طبعا الصلاة الركعتين أنه يستلم الحجر مرة أخرى طبعا وهو على وضوء ولا يستلم اليماني، ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، واضح؟ وليس في الدعاء على الصفا شيء محدود، ليس للدعاء على الصفا شيء محدود، ثم بعد الدعاء يسعى للمروة ويخب في بطن المسيل، يخب في الذهاب فقط إلى المروة، أما الإياب فلا خبب فيه. جماعة يعني هذا النص في المذهب إنه إيه يخب في الذهاب لا في الإياب. وهذا من النوادر اللي منقولة يعني إنه يخب في الذهاب ليس في الإياب، واضح؟ أما بالنسبة للمروة فقد قلنا فإنه لا يخب، وطبعا كلام الشاذلي الشارح على أنه ظاهره في الذهاب والإياب، وهذا التقييد للعدوي،
هذا التقييد في الذهاب
للشاذلي. الذهاب فقط للعدوي. الأمر واسع، الأمر واسع، القضية الخب في الطواف أو في السعي لا يترتب عليه شيء، والخب للرجل فقط. نعم هذا كلام العدوي طبعا، يعني هذا الكلام للعدوي إنه نص، وطبعا نقل عن المواق في هذا ونقله عن سند والله أعلم. طيب بالنسبة لشروط السعي، طبعا لابد أن يكون مترتبا مع الطواف، ولابد أن يكون فيه الموالاة، أن يكون هناك فاصل كبير. أنت قلنا يستحب له أن يكون على وضوء، فإن تقضى يعني وأحب أن يكمل بالمستحب يتوضأ ويبني. الكلام فيه أخف من الكلام في الطواف، إذا أقيمت الفريضة قطع وصلى مع الناس، واضح؟ ويبني بعد صلاته طبعا، وإكمال العدد لابد أن يكون سبعا، وأن يتقدمه طواف، صحيح واضح. أما في كونه الطواف واجب أو سنة أو سنة فهذا خلاف في تقدم، لكن لابد أن يكون قبله طواف، واضح؟ فإن ركب لغير عذر أعاد. طيب فإن فارق البيت فعليه دم، واضح؟ ويعني طبعا كما قلنا يبدأ بالصفا ويختم في المروة ويقف عند كل منهما، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.